إذاعة الشرق من باريس روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، والتي نستضيف فيها اليوم مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف الدكتور حسني عبيدي للحديث عن ما يحدث في السودان اليوم. لكن نبدأ من تونس، حيث أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أفاد أن النيابة العمومية لدى المحكمة تسجل استغرابها مما ورد بالندوة الصحفية لوزير الداخلية مساء الاثنين بخصوص تعطل الإجراءات لدى النيابة العمومية حول فتح أبحاث تحقيقية تعلقت بتوفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية مع زوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسيين تم استخراجهما خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل. وأشار مكتب الاتصال في بلاغه الصادر صباح الثلاثاء أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقررة قانونا مع موضوع قضية الحال، ورتبت الآثار القانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في أجل لم يتجاوز 4 أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والمسة بسلامة التراب الوطني حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأضاف مكتب الاتصال أن مقتضيات الفصل 16 فقرة أخيرة من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أنه يجب دائما على مأموري الضابطة العدلية التخلي عن القضية بمجرد أن يتولى الأعمال فيها وكيل الجمهورية أو مساعده أو حاكم التحقيق، كما عليهم تسليم ذا الشبهة حالا إليهم مع التقارير المحررة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة. وبخصوص المسار القضائي والتحقيقي لهذه القضية، بيّن مكتب الاتصال بالمحكمة أنه بتاريخ 7 أكتوبر 2021 ورد على نيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس طلبا في الإذن بفتح بحث عدلي صادر عن رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والتي تمس سلامة التراب التونسي بخصوص توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية مع زوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي. وأضاف في ذات الصدد أن المعلومات تفيد أن السوري المذكور مع زوجته تحصلا على شهادة في الجنسية مسلمة من الإدارة العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل بناء على جوازي سفر تونسيين مسلمين من سفارة تونس بفيينا سنتي 1982 و1984، مع الإشارة وأنه سبق أن عمد القنصل العام التونسي بفيينا إلى تمكين أشخاص أجانب من جوازات سفر تونسية بمقابل مالي من ضمنها جوازي السفر المشار إليهما، وأن تتبعات جزائية قد أثيرت بخصوص هذه الجريمة. وأشار البلاغ إلى أنه بتاريخ 7 أكتوبر 2021 أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث عدلي في الموضوع، وتم تعهيد الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والمسة بسلامة التراب الوطني بالبحث كما ورد على نيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 9 ديسمبر 2021 تقريرا محررا من رئيس الإدارة الفرعية المشار إليها تضمن ما أنتجته التحريات الأولية والتي اقتصرت على مراسلات الجهات الإدارية المتداخلة في الموضوع. ودائما وبحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بيّن مكتب الاتصال أنه بتاريخ 20 ديسمبر 2021 ورد على نيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس من نفس المصدر تقريرا إضافيا تضمن معطيات جديدة مفادها أن الوثائق المتمثلة بشهادتي الجنسية التونسية منحت للشخص السوري وزوجته خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل. أما بخصوص الوثائق المتمثلة في جوازي السفر وشهادتي الإقامة فقد تم استخراجها إبان إشراف علي العريض على وزارة الداخلية. وبتاريخ 22 ديسمبر 2021 ونظرا لما توفر من معطيات أولية وشبهة ضلوع أحد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب الوطني، قررت النيابة العمومية تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالموضوع. في السودان، انتشرت قوات الأمن السودانية صباح هذا الثلاثاء في أنحاء الخرطوم والمدن المجاورة بالتزامن مع دعوات جديدة للتظاهر ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش. وبعد يومين من استقالة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، وخلال اجتماع جمع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وضباط من الجيش وقوات الدعم السريع، أكد البرهان على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين. فهل هذا هو المخرج للأزمة السودانية اليوم؟ هذا السؤال طرحناه على مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف الدكتور حسني عبيدي.
من الصعب أن تكون مقاربة ومقترح البرهان حل وسط وحل مقبول من كل الأطراف السودانية. صحيح أن بذهاب حمدوك أصبح المجلس العسكري في حاجة ماسة إلى مكون مدني، على الأقل حكومة تكنوقراط يمكن أن تقوم بتسيير الأمور الاقتصادية والاجتماعية، وهي مهمة جدا، بالإضافة كذلك إلى التحضير إلى ما يسمى بخارطة الطريق لمرحلة العملية الانتقالية وتنظيم الانتخابات. لكن في نفس الوقت هناك رفض كبير جدا من قبل العديد من الأحزاب، من الأطراف، من الأطراف السودانية، جزء كبير من المكون المدني، وكذلك عدم رضا المجتمع الدولي الذي كان متمسكا بعبد الله حمدوك كرجل المرحلة الانتقالية.
لكن الدعوات للتظاهر عادت من جديد، وهناك أيضا دعوة للتوجه في مسيرة إلى القصر الرئاسي حتى يتحقق النصر كما قال المتظاهرون. إذن هناك تصعيد على الأرض.
صحيح أن هناك تصعيد من قبل المعارضة، وإن صح التعبير هناك يعني دفع نحو راديكالية الشارع السوداني الذي لم يعد يقبل بأي حل وسط، ومنها ما اقترحه مؤخرا المجلس العسكري. في نفس الوقت كذلك الشارع السوداني استقوى بتصريحات من هنا وهناك، وآخر تصريح للإدارة الأمريكية أنتوني بلينكين هو مشجع، وهو الذي يطالب القيادة العسكرية في السودان باحترام حرية التعبير وحرية التظاهر في السودان. وأعتقد أن خروج عبد الله حمدوك رجل الذي كان في النهاية يمثل الحل الوسط أعطى كذلك فرصة للمعارضة بأن تكون مطالبها هذه المرة مطالب جذرية وليست مطالب وسطية، باعتبار أن حمدوك أصلا الذي وافق على العمل مع ترى المكون العسكري فشلا كبيرا، وأعتقد تم إفشاله من قبل المكون العسكري.
نعم، ولكن دكتور حسني عبيدي، في حال كما تقول هناك دعم خارجي، لماذا قدم استقالته حمدوك؟
لأنه رأى بأن هناك تصميم كبير من قبل الشارع السوداني. يعني في النهاية هو يستمد شرعيته من الشارع السوداني الذي قبل به، بالعكس دافع عنه عندما كان في الإقامة الجبرية. عندما تسمع أصوات من الشارع السوداني تقول بأن حمدوك هو رجل خان الثورة وأهداف الثورة، عندما كذلك استدم حمدوك بموقف راديكالي من قبل العديد من مكونين المجلس العسكري، أعتقد وصل إلى نتيجة مفادها بأن عملية الانتقال السياسي والانتقال الديمقراطي كما كان يريدها هو أصبحت شبه مستحيلة، وأنه كذلك لم يستطع أن يواصل عمله السياسي وخاصة الاقتصادي والتقني، باعتبار أنه هو رجل المنظمات الدولية، الصندوق الدولي والبنك الدولي، في ظل غياب الإسناد الشعبي له، أنه فقد الكثير من شعبيته نظرا لأنه أصبح أقرب من رأي المؤسسة العسكرية منه من الشارع السوداني.
نعم، ولكن الشارع السوداني دكتور عبيدي يطالب بالمدنيين في السلطة، فكيف ستكون الأيام المقبلة برأيك؟
هناك تحديات كبيرة قبل كل شيء. الآن أصبح الطريق شاغر للمؤسسة العسكرية التي لم يعد لديها أي كابح تمثله السلطة المدنية بعد خروج حمدوك. النقطة الثانية هي كذلك تحدي، هو أن أصلا الشارع السوداني أو لنقل المعارضة السودانية هي منقسمة على نفسها، وربما الآن ستصبح أكثر انقسام من خلال اقتراح محاربة جديدة، ولذلك رأينا هناك وتيرة الاجتماعات يعني أصبحت قوية جدا في السودان ما بين العديد من مكونات المجتمع المعارضة السودانية، سواء تجمع المهنيين أو كذلك كتل المقاومة إلى غير ذلك من بعض الأحزاب التقليدية. يعني هناك فعلا رغبة من قبل المعارضة السودانية من أجل أن تتفق على الأقل على خطة واحدة لتكون موقفها أكثر قوة من موقف المؤسسة العسكرية. فأعتقد هذه التحديات المهمة، لأنه التعويل على المجتمع الدولي لا يكفي لوحده لتقوية موقف المعارضة السودانية، لابد قبل كل شيء أن هذه المعارضة تتكلم بلغة أو تتحدث بلغة واحدة.
دكتور حسني عبيدي، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات.
في الجزائر أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أكد بالجزائر العاصمة على أن النتائج التي تمخضت عن عمل الأفواج المشتركة بين قطاعي التعليم العالي والصحة ستترجم بإعداد نصوص تنظيمية مستقبلا هدفها تحسين المنظومة الصحية في الجزائر. قال ذلك الوزير بمناسبة إشرافه برفقة وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد على جلسة إعلان نتائج أعمال أفواج العمل المشتركة بين قطاعي التعليم العالي والصحة المتعلقة باللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية والمحلية ومراجعة شبكة الترقية الخاصة برئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية والترقية لمصاف الأستاذية والترقية إلى رتبة أستاذ استشفائي جامعي ومواصلة إصلاح التكوين في الطب. نتائج عمل هذه الأفواج قال إنها ستترجم بإعداد النصوص القانونية التنظيمية مستقبلا، مما سيسهم بكل تأكيد في تحسين المنظومة الصحية في الجزائر. بن زيان أوضح أن الظروف الموضوعية والتطورات الحاصلة في العالم فيما يخص برامج التكوين العالي في العلوم الطبية وما يرتبط بها من أوضاع وانشغالات مهنية خاصة بالاستشفائيين الجامعيين، وكذلك تحيين تأهيل الهياكل وأنشطة المصالح الاستشفائية المختلفة، يقتضي وضع آليات جديدة للمشاركة في تقديم الرؤى والتصورات والمقترحات. وأضاف أن قطاعه سيمضي في تطبيق استراتيجية التطوير المدرجة ضمن مخطط عمل قطاع التعليم والبحث العلمي الهادفة إلى تعميق إصلاح التعليم والتكوين والبحث في العلوم الطبية وفي جودتها. ولأجل ذلك قال عمدنا إلى التنسيق مع قطاع الصحة لتقريب الرؤى والعمل معا لتطوير وترقية التكوينات في العلوم الطبية. من جهته التزم بن بوزيد برفع كل طلبات وانشغالات أعضاء اللجان المشتركة وتبليغها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤكدا استعداد وزارته لتوفير كل الظروف من أجل تطبيق أمثل لخلاصة عمل هذه اللجان. إلى المغرب، حيث أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هذا الثلاثاء أن حالات المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون في تكاثر مستمر مع تسجيل أول حالة وفاة بالمتحور الجديد مسنة لم تتلقى الجرعة الثالثة المعززة هي التي توفيت. كما عرفت هذه الهيمنة التدريجية لمتحور أوميكرون بحسب وزارة الصحة دخول 7 حالات مؤكدة لأقسام الإنعاش والعناية المركزة. منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية معاز المرابط قال في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة خلال الفترة الممتدة من 20 ديسمبر الماضي وحتى 3 من كانون الثاني جانفي الحالي، قال إن المغرب دخل منذ 3 أسابيع في الموجة الثالثة من الانتشار الجماعي الواسع للفيروس، موضحا أن المعطيات تظهر أن هذه الموجة تتميز بتغير أسبوعي كبير في عدد الحالات، إذ بلغت نسبة التغير في الأسبوع الأول 50% ثم 150% في الأسبوع الثاني لترتفع في الأسبوع الأخير إلى 222% بتسجيل 10658 حالة. هذه السرعة في تسجيل الحالات يؤكدها كذلك مستوى التطور الأسبوعي لنسبة الإيجابية التي انتقلت في الأسبوع الأول من 1.6% لترتفع بشكل كبير في الأسبوع الأخير إلى 10.2%. وعلى مستوى مؤشر توالد الحالات تظهر المعطيات ارتفاعا متسارعا لعدد الحالات. في باقي المؤشرات وعلى مستوى التطور الأسبوعي لمعدل الحالات الجديدة الوافدة على أقسام الإنعاش والعناية المركزة فقد بدأت بدورها بالارتفاع منتقلة من 42 حالة جديدة في الأسبوع الأول إلى 152 حالة وافدة في الأسبوع الأخير. أما مؤشر الوفيات فرغم أن العدد لازال قليلا يضيف المسؤول إلا أن الملاحظ أن العدد بدأ بالارتفاع من 13 حالة وفاة في الأسبوع الأول من الانتشار الجماعي للفيروس إلى 27 حالة في الأسبوع الأخير. إلى لبنان، فقد غرد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري عبر حسابه على تويتر بالقول إلى السيد حسن نصر الله: إصرارك على استعداء السعودية وقيادتها ضرب متواصل من ضروب المغامرة بلبنان ودوره ومصالح أبنائه. السعودية لا تهدد دولة لبنان بالعاملين فيها والمقيمين بين أهلها منذ عشرات السنين. وأضاف: السعودية ومعها كل دول الخليج العربي احتضنت اللبنانيين ووفرت لهم فرص العمل ومقومات العيش الكريم. من يهدد اللبنانيين في معيشتهم واستقرارهم وتقدمهم هو الذي يريد دولة لبنان رهينة دولة إيران وامتداداتها في سوريا والعراق واليمن ولبنان. وتابع الحريري في تغريدته: أعلم أنك لن تتراجع عن أساليب الاستفزاز والشتم لدول الخليج العربي، لكن الكل يعلم أن التاريخ لن يرحم حزبا يبيع عروبته واستقرار وطنه ومصالح أهله لقاء حفنة من الشراكة في حروب المنطقة. غرد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري عبر حسابه على تويتر. في فرنسا، خصصت الحكومة الفرنسية حوالي 100 مليون يورو لتعزيز المساعدات المالية للشركات المتضررة من الجائحة وتعويض الخسائر، خصوصا في قطاع السياحة. وكانت السلطات الفرنسية قد فرضت تدابير صحية جديدة لاحتواء انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا، حيث طالبت المؤسسات مثلا بتفضيل العمل عن بعد لمدة أقلها 3 أيام في الأسبوع لاحتواء انتشار متحور أوميكرون. ولتعزيز المساعدات المالية المقدمة للشركات المتضررة من جائحة كورونا، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن باريس ستنفق حوالي 100 مليون يورو لمواجهة التأثيرات الاقتصادية للوباء. وأخيرا في الصفحة الرياضية، أخبار كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في 9 من الحالي وتنتهي في 6 من شهر شباط فبراير المقبل وتستضيفها الكاميرون. تقام مباريات البطولة على 6 ملاعب في 5 مدن كاميرونية مختلفة. الجولة الأولى تبدأ الأحد 9 من الحالي. المباراة تقام بين الكاميرون وبوركي نفسوا عند 5 من بعد الظهر، تليها أثيوبيا الرأس الأخضر في ياوندي عند 8 مساء. الاثنين تلعب السنغال ضد زيمبابوي، غينيا ملاوي، المغرب ضد غانا عند 5 من بعد الظهر، جزر القمر ضد الجابون. والثلاثاء في هذه الجولة الأولى تلعب الجزائر ضد سيراليون عند 2 من بعد الظهر، نيجيريا ضد مصر عند 5، السودان ضد غينيا بيساو عند 8 مساء. يوم الأربعاء تونس تلتقي مع مالي عند 2 من بعد الظهر، موريتانيا مع غامبيا، وغينيا الاستوائية مع ساحل العاج. هذه إذن كانت مباريات الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات أتمناها لكم برفقتنا، إلى اللقاء.